الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يتجدد بنا في كل أسبوع. وها نحن في لقائنا هذه الليلة نتحدث عن موضوع عظيم يهم المجتمع بأسره. الأمة جميعا بحاجة إلى الحديث حول هذا الموضوع العظيم، ويسعدنا في هذا اللقاء المبارك أن نستضيف شيخين كريمين ممن بذلوا من وقتهم وجهدهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وليسوا بغريبين على الإعلام الإسلامي. فمعنا فضيلة الشيخ خلوفة ابن محمد الأحمري، الإعلامي والباحث الاجتماعي والمقدم لبعض البرامج في القناة السعودية الأولى. فأهلا ومرحبا بك أبا محمد.
حياك الله شيخنا، الله يبارك فيك ويحفظك طول عمرك.
بارك الله.
أنا سعيد والله أن أكون ضيف الحقيقة بين يدي شيخي وأستاذي.
بارك الله فيك،
الله يرفع قدرك.
هذا من تواضعك.
الله يحفظك طول عمرك.
حفظك
يا رب العالمين.
وباسمكم جميعا أيها الإخوة الكرام، نرحب بفضيلة الشيخ وليد بن محمد الدهوان، المرشد الديني بقاعدة الملك فيصل. فأهلا ومرحبا أبا محمد. أيضا
حياك الله شيخ إبراهيم، وسعيد بتواجدي معك ومع الشيخ خلوفة.
الله يحفظك.
وسأل الله أن يجعله لقاء مباركا مسددا.
آمين يا رب.
آمين. اللهم آمين. أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون. نريد أن ندخل في غمار موضوعنا في هذه الليلة، وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن موضوع يهم الجميع ويهم المجتمع. أتمنى أن يتفاعل معنا الجميع وأن نصل إلى الأمر الذي نحن بحاجة إلى أن نصل إليه، وإلى الفائدة المرجوة من هذا اللقاء. الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس التي جاءت كل الشرائع بحفظها، وهي حفظ النفس والمال والعرض والعقل وماذا؟
والدين.
وأعظمها الدين. وحديثنا في هذه الليلة عن حفظ العقل وما يذهب العقل من المسكرات والمخدرات والخمور وغيرها التي جاء الإسلام بالنهي عنها وبالتحذير منها. سيكون حديثنا حول هذا الأمر. أنا أعلم أنكم جميعا أيها الإخوة بحاجة إلى أن تسمعوا شيئا عن هذا الأمر، وأعلم أن لديكم من الفوائد ومن الأمور ما سوف تضيفونه لحديثنا وتشاركوننا باتصالاتكم واقتراحاتكم. سؤالنا الذي يطرح وننتظر الإجابة عليه بعد تقريبا 20 دقيقة من هذا اللقاء: أورد دليلا من الكتاب وآخر من السنة على تحريم المخدرات. ستورد الدليل على تحريم الخمر، لكن كيف استفدت من هذه الأدلة في تحريم المسكرات والمخدرات؟ إذن السؤال: أورد دليلا من الكتاب وآخر من السنة على تحريم المسكرات، أنت ستستدل به على تحريم الخمر، كيف استدليت به أو أخذت الدليل منه على تحريم المسكرات والمخدرات؟ نبدأ في حديثنا وفي أول عناصر هذا اللقاء ومع الشيخ خلوفة. المخدرات واقع مؤلم، الواقع والمخدرات.
بارك الله فيكم شيخنا، وأنا أثني بالتحية أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا. آمين. نافعا. آمين. سنخرج في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل شيخ إبراهيم عن الإطار المعهود في قضية التنظير، لأن مسألة المخدرات لا تحتاج منا الآن إلى مسألة تنظير، نحتاج إلى برامج عملية يعني بحجم الخطر. احنا يعني في الآونة الأخيرة يعني التصريحات الرسمية تقول ان المخدرات حرب شعواء، وان مستهدفين استهداف كبير جدا في المملكة العربية السعودية بهذا الداء، والاستهداف مقنن ويقف خلفه دول ومنظمات، والهدف هو زعزعة الأمن، زعزعة الأمن العقدي لهذه البلاد، الأمن الفكري، الترابط والتلاحم لهذا البلد. دعني أدخل من نقطة شيخ
سمت فضل
الحقيقة شيخ إبراهيم وأخو الشيخ وليد. سبحان الله، اللي ينظر في الشريعة الإسلامية يرى أنه مدار العمل في كل الأوامر في الشريعة الإسلامية يقوم على العقل. فإذا تغيب هذا العقل لو لحظات فأنت لست مكلف لا بصلاة ولا بصوم ولا بزكاة ولا بحج حتى يعود لك هذا العقل. متى ما كان هذا العقل مغيب فالشرط الأساسي الذي تنبني عليه قبول كثير من الأعمال هو أن يكون العقل موجود. فإذا كان هذا العقل غير موجود فأنت لست مكلف شرعا. وهذه حقيقة يعني من عظمة هذا الدين ومن عنايته بمسألة العقل واهتمامه بالعقل ووضع العقل.
تخيل يا شيخ خلوفة لو كان المجتمع لو يعيش الناس بلا عقول كيف يتعاملون مع بعضهم؟ ما الذي ميز الإنسان عن غيره من الحيوانات والمخلوقات الأخرى؟
ما في شك.
ما الذي جعل الإنسان منوطا به أحكام شرعية من عبادات وغيرها إلا هذا العقل؟ فلو غيب هذا العقل ماذا سيكون الواقع؟
سيكون أسوأ من البهائم والحيوانات. دعني شيخنا فقط بما أننا تحدثنا عن الواقع مسألة الإحصائيات. الإحصائيات تخيف، وفعلا اللي يعني يطلع الإحصائيات سيما في الآونة الأخيرة. تخيل شيخنا يرى يعني في المستشفيات، مستشفيات التي تعالج الإدمان في المملكة، يراجعها يوميا 300 شخص. 300 شخص يراجعها يوميا. أجل كم في الأسبوع، كم في الشهر، كم في السنة؟ عندنا في المملكة العربية السعودية كما نشرت الصحف قبل فترة في إحصائية عام 2013 أنه يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من 180 ألف مدمن ومدمنة. خلاص هذولا الآن أصبحوا مرضى يحتاجون إلى علاج. طبعا هذه إحصائية اللي توصلوا إليها. أنا عندي يقين أنه في أناس آخرين ما حد وصل لهم إلى الآن. أيضا من الإحصائية اللي الحقيقة تؤلمنا كثيرا أنه فيه نسب نساء بدأت ترتفع خصوصا في سن الفتيات. إحصائية تقول أنه 70% من 150 ألف هذولا أقل من سن 20 سنة، ما بين 9 إلى 8 سنوات إلى 19 سنة، لأنه البلد بلد شباب
رهيب.
فأنت الآن تقول الواقع مؤلم. الواقع الحقيقة هو يحتاج منا جميعا إلى اليقظة. يحتاج منا فعلا أنه ما فقط نقول والله يعين فقط رجال المباحث ورجال المخدرات وهذول هم لا، إحنا جزء من المنظومة. أنا وأنت وأنت أختي الكريمة، ولدي وبنتي، كلنا جزء من هذه المنظومة يجب أن نشارك فيها. فالواقع إحنا ما نبغى نخوف الناس ونقول لهم فيه خطر، لا، نقول لهم الخطر داهم وموجود، وعندنا الآن كميات هائلة تقبض يوميا، وعندنا تجار، وعندنا مواقع إباحية في التويتر في الفيسبوك، عندنا مواقع تواصل الاجتماعي تروج يوميا، وعندهم قدرة كبيرة. الآن الحبات اللي بدأت تزور البنات الصغيرات في الابتدائية، الحبات الفراولة، بعدين يسمونها حبة الفراولة الحلوة. يعني حبة الفراولة الحلوة كل واحد من يحب حبة الفراولة الحلوة، لكن ما الذي تخفيه؟ الآن بدأت الطريقة يا شيخنا 30 يوم أحيانا إلى 3 شهور يعطون الشباب للاستخدام بس علشان يكوش على عقله، وبعدين يبدأ مسألة الإدمان ثم مسألة الترويج. فالواقع الحقيقة يحتاج منا إلى يقظة، يحتاج منا إلى أن نكون يعني كل واحد عنده أولاد في المدرسة وبنات في المدرسة وزملاء. وعلى فكرة يا شيخ إبراهيم شيخ وليد، والله وأنا أقولها بملء الفي أننا نساهم في انتشار هذا الخطر. أنا أعرف لما نجلس مع بعض ننكت على بعض مسألة المخدرات، من منا الآن عنده زميل أو عندها زميلة تدمن وجالس ينكت عليه، وأحيانا يشوفه يطلع من جيبه ويستخدم، أما يستخدم في مجال العمل ولا يستخدم في المدرسة أو شيء وساكت عادي، الموضوع عادي جدا، والله فلان يستخدم، فلان يقضم، فلان مرفع، فلان، هذه أشياء واقعية وحنا نلمسها. فالواقع يا أحبتي يحتاج منا إلى يقظة. وأقولها عشان أختم فيها، ودنا ترسخ في ذهننا شوي، نحن مستهدفون والخطر كبير والكميات مهولة. يعني 55 مليون حبة، كم تعدادنا يا شيخ؟
ولذلك الكمية الأخيرة التي قبض عليها قبل يومين يقال إن قيمة هذه الكمية لو بيعت ستبلغ ما يقارب
2 مليار.
صح. هذه ميزانية دول،
ما في شك.
والأمر الآخر دليل على أن هناك من يستقطب هذه الأمور، إذن هناك طلب،
فيه سوق.
فالقضية تحتاج حقيقة إلى أن يتكاتف الجميع،
ما في شك،
وأن يكون المجتمع يهب يدا واحدة مساعدة أيضا لما تقوم به الدولة من محاربة مثل هذه القضية وهذه الجريمة الخطيرة. لا. أن نتعاون جميعا ونكون جميعا يدا واحدة أمام هذا الخطر.
نسأل الله ذلك.
الشريعة الإسلامية جاءت ببيان الحق ودعوة الناس إلى الخير والقضاء على كل ما يسيء إلى عقل الإنسان أو يذهب هذا العقل. الناحية الشرعية حول قضية المخدرات والمسكرات يحدثنا الشيخ وليد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بادئ ذي بدء، جزاك الله خير شيخ إبراهيم على هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نقدم رسالة، هذه الرسالة تصل لكل أب، هذه الرسالة تصل لكل أم، هذه الرسالة تصل للمجتمع الذي نعيش فيه. نحن نعيش في خطر عظيم، خطر المخدرات خطر وعظيم جدا، ولذلك حذرت الشريعة الإسلامية من تسليم هذا العقل الذي أكرم الله سبحانه وتعالى وميز به الإنسان سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل لما أكمل هذا الدين وأكمل شرائع هذا الدين يريدك الله تبارك وتعالى أيها العبد أن تسلم عقلك له، لأن الله يخاطب أولي الألباب، يخاطب الله تبارك وتعالى أصحاب العقول في القرآن، أفلا يتدبرون أفلا يعقلون. فنادى الله تبارك وتعالى في القرآن في نداء من نداءاته، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، قال الله تبارك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا النداء من الله تبارك وتعالى للناس الذين يعني استطاع الشيطان أن يأخذ عقولهم وأن يأسر هذه العقول ويجرها خلف الشهوات والملذات ويبعدها عن الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
ختام الآية لعلكم تفلحون.
نعم، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزلت هذه الآية عليهم ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا انتهينا انتهينا، وأراقوا تلك الخمور قربة لله تبارك وتعالى، وسلموا تلك العقول وكل الجوارح التي أعطاهم الله تبارك وتعالى في طاعته وفي عبادته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر، لعن الله الخمر. اللعن معلوم أنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، ولعن الله سبحانه وتعالى بائعها ومبتاعها، كل هؤلاء لعنهم الله تبارك وتعالى لأنهم كانوا سببا في هذا الشيء الذي يتلف العقل ويبعده عن الله سبحانه وتعالى. هذا المنظور يعني الذي ركزت عليه الشريعة في أن يحذر الناس من أن يسلموا هذه العقول فيصبحوا أشد البعد عن الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وقوله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إذا مات لقي الله كعابد وثن، وقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر ثم لم يتب حرمها في الآخرة، وقال لا يدخل الجنة مدمن خمر، وقال إن عند الله عهدا لمن شرب الخمر في الدنيا أن يسقيه من طينة الخبائث.
وهناك حديث الشيخ إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو أيضا في السلسلة الصحيحة، قال اجتنبوا الخمر، اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، كل شر يجر إلى الإنسان يكون مفتاحه هذا الخمر الذي يسلم فيه الإنسان عقله لغير الله تبارك وتعالى.
قال وما طينة الخبائث؟ قال عصارة أهل النار.
اللهم أجرنا.
وقال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. ورد في الحديث الآخر من شرب المسكر فاجلدوه، ثم قال في الثانية فاجلدوه، ثم قال في الثالثة فاجلدوه، ثم قال في الرابعة فاقتلوه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى القتل، قتل الشارب.
صحيح.
وهذا رأي قوي، وكان يرجحه شيخنا ابن جبريل رحمه الله، وكان يرى بهذا الرأي بعد أن يعني تركت قضية الأخذ على يد الشارب بالقتل، فأصبحت هناك يعني أحكام معينة بكميات معينة لكنها ليست هي التي يعني وصلت إلى كبح جماح هذا الخطر.
صحيح.
نعم، ارتداء الذين يقعون فيه. ما هي السبل، ما هي الأسباب التي يعني تجعل كثير من الناس يقعون في هذا الوباء يا شيخ؟
الله المستعان. شيخ الكريم، الآن أصبحنا في وضع انفتاح كبير جدا على العالم، وما هو بعيب أن احنا ننفتح على العالم، ما هو بعيب أبدا أن احنا نتواصل مع العالم، بالعكس يعني هذا شرف لنا أن احنا نبين للعالم الرسالة الرائعة اللي موجودة عندنا. لكن أذكر يا شيخ وسامحني يعني أنا الحقيقة لما كان المشايخ مشايخنا وعلمانا ودعاتنا قبل فترة من الزمن يحذرون عن مسألة السفر للخارج من غير ضرورة. الآن الشيخ لي صديق عنده ابن سافر، قال والله يا أبوي أنا بروح مع أخويا بس بنجدد ناخذنا سياحة في إحدى هالبلدان، فراح ورجع الولد بعد تقريبا 6 أو 7 شهور بدأت التغيرات تظهر. أخذ الولد وكان يعني يجيد فن الحوار مع الولد، اكتشف أن الولد بدأ يدمن وأنه فعلا أدمن على يعني تعاطي الكحول وأدمن على الحشيش وعلى الهروين في ظرف 4 أيام فقط. فالآن الاحتكاك الكبير اللي صار الآن المجتمع يعيشه، الأم والبيت في الأب والأم في البيت ما يدرون أنه المخدرات تعرض على أولادهم عن طريق الأجهزة هذه، عن طريق الأجهزة هذه، وتعرض بأسعار رخيصة وبطرق فيها مكر وخداع. وعندنا مشكلة خطيرة يا شيخ ترى في الشرق الأوسط بشكل عام وعندنا في المملكة بشكل خاص، ما عندنا مراكز أبحاث، محتاجين مراكز أبحاث لمثل هذه القضايا. أنا كنت أسأل ولدي اللي في سادس ابتدائي وخامس ابتدائي، أقول له يا ولدي من أول ابتدائي إلى الآن مرت عليك يعني حصة كذا جلس المدرس يتكلم فيها عن مسألة المخدرات، ولا جاكم معرض في المدرسة ولا شيء من هذا؟ ولا شيء. احنا نقول خطر، فالحقيقة السبب الأول هو ضعف الوازع الديني يا شيخ ترى في كل الديانات. احنا نعرف ضعف الوازع الديني، بس اني انا ابغى اعرف شلون ضعف الوازع الديني، ليش ولدي صار عنده الوازع الديني ضعيف؟ لانه صار علاقته بالله ضعيفة. طيب وش اللي وصله الى علاقته؟ ترى سلسلة مترابطة يا شيخ. ثم اكتشف الاخير اني انا اب مسؤول والأم مسؤولة، إمام المسجد مسؤول، الإعلام مسؤول، رجل الأمن مسؤول. فالقضية
يعني النقطة اللي أريد أن أنبه عليها من غير قطع حديثك، قضية الوازع الديني أحيانا قضية المعرفة بالشيء. يعني الآن لما تتكلمت عن المخدرات يا أخي بعضهم ما يعرفها أصلا. طيب إيش المخدرات هذه أصلا؟ يعني ما هي أضرارها؟ ما هي يعني شفت في القضية؟ أنا فقط أريد نقف على أسباب سريعة للوقوع. طيب. هذا واحد منها، يعني السفر الخارج كأنك ترى.
هذا أنا أرى فعلا هو الاحتكاك بشكل عام بالعالم الآن صار منظومة.
لذلك العلماء لما وضعوا شروطا
صحيح
أن يكون لدى الذاهب علم يردعه من الوقوع في الشبهات، أن صحيح يكون لديه دين يمنعه من الوقوع في الشهوات، أن يكون محتاجا لهذا السفر.
كل مسافر يا شيخ يعرف هذه الأمور، والله ما يعرفها للأسف. ولذلك ما الذي يمنع أنها تكون فيه لافتة موجودة؟
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين.
فما في شك، فهو الآن يشاهد الأمر عادي، قد يقع في 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 خضم الضغط النفسي، في خضم الفرح والسرور والذهاب والإياب في هذه القضية. أنا أرى أن قضية الأسفار والتنقلات
يعني والسياحة هذا أيضا سبب.
طبعا الوازع الديني إحنا كلنا نتفق عليه، هذا شيء يعني اتفق عليه، فيعني أنا ما أوردته الحقيقة لأنه إحنا متفقين عليه.
يعني السفر إذا.
الأمر الثاني يا شيخنا هي ضعف التواصل مع فئات الشباب من جميع القطاعات والجهات والآباء والأمهات، فيه حاجز كبير يا شيخنا، والله حاجز كبير بين الأولاد والبنات وبين الآباء والأمهات والمعلمين، يعني فيه فجوة. الولد والبنت لما تقع البنت في هالبلاء ما عندها استعداد لا تروح للأم ولا للأب، تواصل. الولد نفس الطريقة، الزوج نفس الطريقة، ففيه فجوة في مسألة التربية.
والإشكالية أيضا أن يعني أن كثير من الذين يقعون في هذا البلاء ليسوا طلاب، يعني أناس كبار تجاوزوا 30 ودخلوا في 40 وبعضهم إلى 50 ثم واصلوا على هذا البلاء. يعني ممكن تجد فئة الشباب فعلا فيها يعني نسبة، لكن فيه واقع آخر من النسب الأفراد.
ما في شك.
ذن لي أطرح فقط على الشيخ وليد، يعني بحكم اختلاطك بالشباب وواقعك، يعني من أعظم المواقف التي مرت عليك في مخاطر هذه المخدرات؟
اولا يعني اسمحوا لي ان انزل للموضوع.
تنزل تطلع من البرنامج؟
لا ما بطلع من البرنامج. في خطر المخدرات الذي احيط بشبابنا اليوم، بكوني قريب من الشباب واحب الشباب والدعوه في اوساط الشباب، من الماساه التي رايتها بعيني مستشفى الامل في جده عندنا 54 الف ملف مدمن ومدمنه، 6000 من النساء زي ما تفضل الشيخ جزاه الله خير. بدأ الشباب عندنا من الخطر الذي أدرك شبابنا اليوم، أصبح عندنا في بلاد الحرمين في مهبط الوحي من يقتل نفسه بسبب المخدرات. قبل فترة أحد الشباب في الكبري المعلق في الرياض يشنق نفسه لما حللوا تلك الجنازة والجثة وجدوه مستخدم للمخدرات. أحد الشباب في أعز بقاع الله في مكة يرمي نفسه من كبري العزيزية فيموت منتحرا، كان مدمن للمخدرات. عندنا شباب اليوم يتخلصون من أنفسهم، والله أعرف رجل اتصل عليه هذا الرجل قال لي يا شيخ أنا شهوات كل شيء عندي، مخدرات موجودة، بنات عندي، خراب شراب موجود بين يدي، والله الذي لا إله إلا هو المال الآن أمام عيني يا شيخ، لكني دخلت المطبخ أكثر من 3 مرات أجيب السكين وأبغى أشق صدري وأخرج الضيق اللي في قلبي هذا من فين جاي. قلت تعال يا أخي هذا الضيق من قول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لكن هناك أسباب جعلت هذا الضيق يسكن في قلبك. أول سبب وجدت عند هذا الشاب المخدرات، المخدرات جرته، خطر المخدرات جره إلى عقوق الآباء والأمهات، خطر المخدرات جره إلى تضيع الصلوات، خطر المخدرات أصبح يعيش في الدنيا مثل البهيمة، ما يعرف شيء ولا يدرك شيء ولا يبصر شيء. واحد من الشباب في المنطقة الجنوبية مدمن للمخدرات، أول ما دخل البيت، دخل البيت زوجته تصلي، تخيل زوجة صالحة واقفة بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني اصطفت ووقفت بين يدي الله تصلي، فبدأ ينظر في زوجته وينظر في أولاده، عنده 2 من الأولاد، قال هذول ما هم أولادي. أصبحت المخدرات وخطر المخدرات جعلته يعيش في وسواس، يشك في زوجته، يشك في أولاده، يشك أن هؤلاء ما هم أولاده. وش سوى؟ خلاص عقله مسلم لهذه الشهوة ولهذه الحبة. ضع سنوات وهو خلف المخدرات، سنوات وهو عايش حياة ما يعرف أين يكون مصيره، ما يعرف كيف يكون مستقبله. صاحب المخدرات ما يدري ترى كيف يعيش، أحيانا تلقاه ثيابه محرقة، ثيابه ما يدري كيف يمشي في الشارع، ما يدري وين يروح. واحد من الشباب يمشي يقول والله ما أدري وين رايح،
بدون عقل.
نعم بدون عقل،
صحيح.
والله يا أخوان أخرج المسدس وقتل زوجته، وقضيته في التحقيق والادعاء العام في خميس مشيط، طلع المسدس وقتل زوجته، وما اكتفى بقتل زوجته أخذ ينظر لأطفال أبرياء، أطفال صغار بين عينيه، أخرج المسدس قتل الأول وقتل أخوه الثاني، هؤلاء ما هم أولادي، وسلم للعدالة وأصبح اليوم خلف القضبان يبكي دم على أول حبة أخذها في حياته، ضاع شبابه وضيع زوجته وضيع أولاده وأصبح اليوم في ذلك الحبس. أحد الشباب جاء طلع معي بيشة، عفوا طلع معي وادي الدواسر، كان عندي محاضرة في وادي الدواسر، 20 سنة في طريق المخدرات، 20 سنة. يقول لي يا شيخ وليد إذا جيت البيت دخلت البيت، يقول أدخل زوجتي نايمة ولا أولادي نايمين، قبل ما أفتح الباب يقول أطالع على الدرج إلا أمي راقدة على الدرج، أمه تنتظر متى يجي، أمه تنتظر متى يدخل، أمه أقرب الناس لك أمك. ولذلك دائم مدمن المخدرات أكثر من يبكي عليه أمه، وأكثر من يعاني أمه، وأكثر من يبكي أمه، ما ترتاح ولا تنام ولا يقر لها بال حتى يدخل ولدها ينام بين أولاده. في يوم من الأيام استقبلت عند باب الدرج، قالت له وين؟ فين رايح؟ جارتي فلانة ولدها اليوم ودها مكة، وجارتي فلانة اليوم ولدها ودها المدينة، وفلانة ولدها أخذها ودها محاضرة، تحضر محاضرة تستفيد، وأنا ولدي عايش في المخدرات وعايش في المسكرات، متى تأخذني مكة؟ متى تأخذني المدينة؟ قال أبشري يوم بأوديك المدينة. أخذ أم المدينة، يقول لي والله يا شيخ وليد أخذت أم المدينة، يقول أمشي لي 3 أيام أو يومين ما أرقد، أشوف الطريق قدامي ضباب أبيض، حتى الحمد لله اللهم سلم وصلت المدينة. أول ما وصلت المدينة استأجرنا الفندق، يقول نزلنا نصلي الظهر في الحرم، يقول يوم صلينا الظهر وجينا راجعين أمي فرحانة تبغى تبكي من الفرح، ولدها أخذها المدينة 20 سنة مدمن مخدرات، واليوم يأخذها المدينة فرحانة مبسوطة تمشي وتدعي له، وهو يمشي ضيع الفندق، أخذ العجوز يمين ردها يسار، عقله خلاص عقله مو معه، يوم ضيع الفندق جلست أمه فرحانة قالت والله يا ولدي لو أقعد هنا لين بكرة، أهم شيء أنك معي في المدينة. الله. جاء واحد عنده قال له إيش عندك يا أخي لك ساعة وأنت رايح جاي تفرفر في هذا الطريق
والعجوز هذه رجولها تنفخت من كثر ما تمشي، لها ساعة ساعتين تمشي معك. قال والله ضيعت الفندق. قال طيب ما عندك شيء؟ ما عندك؟ قال إلا عندي مفتاح الفندق، في مفتاح الفندق مكتوب اسم الفندق، لكن عقله خلاص ما يبغى يدخل يده في جيبه ويطلع ويقرأ وش اسم الفندق. دلوه على الفندق وأمه تمشي، قالت يا ولدي ضيعت الفندق، ضيعت طريق. أنا قلت ولدي إن شاء الله أنه تخلص من المخدرات، يا رب أسألك أنك تأخذ تهديه ولا تأخذ روحه، ما به واحدة من الثنتين. استجاب الله له الهداية، راح معايا وادي الدواسر. وإحنا ماشيين في وادي الدواسر، أختم في هذه النقطة، وإحنا ماشيين في وادي الدواسر بعد المحاضرة إلا جواله يدق، طلع الجوال وبدأ يكلم الجوال، شغل السبيكر. من هو المتصل؟ بنته في الثانوية تدرس.
ما شاء الله.
يا أبويا فينك اليوم؟ أنت ما شاء الله مع الشيخ وليد رحت وادي الدواسر تلقي محاضرة، إن شاء الله تجيب لي سي دي، أبغى أوزع هذا الشريط في المدرسة على الطالبات، لأنهم في المدرسة ينادوني ويقولوا لي يا بنت المدمن.
الله المستعان، صار مسبة.
جزاك الله خير شيخ وليد. أقول تأكيدا على هذه القصة، ما سمعها الإخوة وتسامع بها المجتمع قصة ذلك الشاب، وهو يعني الذي حدثني بقصته شخص يعرف هذا الشخص، يقول هذا كان من خيرة الرجال، هذا ولد شيخ، أبوه شيخ، متزوج عند شيخ، ومعروف في قبيلته وفي جماعته، وإذا دخلنا بيته ابشر بالكرم والعود الأزرق والقهوة والشاهي، ما فيه أطيب منه، لكن تسلط عليه أهل الباطل هؤلاء،
الله المستعان،
وتغير تماما، وصل إلى درجة أن باع كل ما يملك، بقي عند أولاده زوجته وأطفاله، طردهم إلى أبيهم. أبوه يستطيع أن يذهب للشيخ الآخر من محبتهم في بعض، ممكن أن يعيدها، لكن أبوه مستحي أن يفعل هذا الأمر لأن ابنه مدمن، كيف يعيد إليه بنت الرجال وهو ما يعني شخص لا تثق فيه أصلا ولا تأمن على شيء. ما زال به الحال يا أخوة إلى أن أصبح هذا الرجل الكريم الشهم الذي يقف هذه المواقف ويبذل ويكرم الرجال، يقف إذا عرف أي شخص يطلب من 50 ريال، 20 ريال،
الله،
يأتي إلى أحد يقول تكفى أبغى لي 30 أبي أتعشى، معقول أنت فلان اللي كنت وكنت يعني كان يضرب به المثل.
الله.
خاتمته يا أخوتي الكرام أن يدخل في يوم الجمعة المسجد وقت الصلاة والناس يصلون الجمعة ويغرز السكين في ظهر أبيه،
لا إله إلا الله،
ويقتل أباه،
لا إله إلا الله.
طبعا يعني اقتص من الرجل وذهب إلى مصيرة، نسأل الله تعالى الحماية والعافية. هذا الخطر الدائم أيها الإخوة يورث الهم والغم والضيق والحسرة والندم، يسبب الدمار والانهيار والدياثة والكمولة والجنون والاغتصاب والسرقة والقتل، تفكك أسري، طرد من الوظيفة، اختلال في العقل، تقيؤ وصرع، نوبات وغثيان، قلق واضطراب، حالة نفسية، عيشة بهيمية، نهايات نكدة، خاتمات سيئة. منهم من مات ساجدا في مرحاض دورة المياه، ومنهم من مات في الطريق على حالة سيئة، ومنهم من مات على خاتمة سيئة. سنسأل الله تعالى الحماية والعافية. سبل الوقاية يا شيخ خلوفة،
الله المستعان. الحقيقة أنتم يعني آثرتم الحقيقة عند الناس، وعندي أنا شخصيا أشجان كثيرة جدا، وخاصة أن هناك بعض الأخوان والأخوات يستمع لنا الآن قد يكون عندها ابن لها أو زوج. أو قبل أن أدخل بس اسمح لي يا شيخ، أنا في هالنقطة، وهي نقطة مهمة ودائما يؤكد عليها المتخصصون في مسألة النواحي الاجتماعية والنفسية، كثير من أولاد من آبائنا وأمهاتنا وبناتنا يدرون أن واحد من أهل البيت عنده مشكلة، ولذلك بعض الزوجات تصبر مثل ما قال الشيخ وليد، أمها تصبر 20 سنة وهي عارفة ما تملك حل، زوجها ما تملك حل، بنت ما تملك حل. فأقول يا جماعة الخير، إخواني حقيقة المسؤولين، افتحوا حقيقة نوافذ، افتحوا أبواب للمساكين هذولا يتواصلون، افتحوا يعني سبل علاجية سريعة، لأن المجتمع فيه أعداد كبيرة ودهم يرجعون. فيه زوجات ودها تلم على زوجها وعلى أبوها وعلى أختها وعلى أخوها. فأنا أتمنى والله من هذا المنبر الخير المبارك أن نبدأ نشوف بإذن الله عز وجل عيادات متنقلة، نبدأ نشوف عيادات تروح المدارس، تروح الجامعات، عيادة تصفط جنب المسجد، عيادة تصفط في الحي، تروح للشباب في أماكن تجمعاتهم. ودي أنا أشوف هالتفاعل هذا. المخيمات الخيرة، ممكن أخوي الشيخ وليد يعرف المخيمات الشبابية اللي يقيمها بعض الأخيار، والله في الليلة الواحدة يهتدي إلى 30-40 شاب في موقف واحد، لها تأثير كبير. سبل الوقاية، السبيل الأول بدون أدنى شك هي التنشئة الصالحة. التنشئة الصالحة محتاجة أب صالح وأم صالحة. وترى لما نقول يا شيخ الأب الصالح، أنا ماني محتاج واحد ما شاء الله دقنه لين صرة ومحتاجه يعني زاهد، هذا كمالا طيب. لكن مسألة الصلاح مسألة إنسان إذا خلى يعني بمحارم الله عز وجل ما انتهكها. رجل صاحب طاعة وصاحب مسجد، رجل يحب الله عز وجل، رجل يعني حريص على أهله، حريص على أسرته، حريص على زوجته، على أولاده، على عمله. فهي هذه النقطة الأولى، التنشئة الصالح يبغى لها صبر. يا أخواني يا أيها الأباء والأمهات، يبغى لها صبر. التنشئة أحيانا يبغى لها 30-40 سنة عشان تطلع لك رجال ولا بنت يتكل عليه، فيبغى لها صبر، يبغى لها جلد، يبغى لها احتساب. القضية الثانية التوعية يا جماعة الخير. أنا أصرخ بملء ألفي يا شيخ، نحتاجين توعية احترافية لشبابنا وبناتنا. أذكر لك هالقصة، رحت في زيارة مرة لأحد المؤسسات العسكرية، وأنا رايح شفت لوحة فيه شخص كذا ماد وحاط يده كذا وحاط إبرة في يده ومكتوب تحت المخدرات تؤدي تؤدي تؤدي. دخلت إلى أحد المسؤولين وقلت يا أخي أنا أبغى اللوحة هذه تتغير بطريقة احترافية، جيب لي صورة ولد واقف ويطالع كذا الأب مستقبل ولده، واكتب تحت هالولد هذا ابن مدمن، وحطها مكان هذه. بعد أسبوعين اتصل علي قال والله يا شيخ خلوفة، بعد ما حطينا اللوحة هذه حسبت في يوم واحد 62 واحد اللي وقفوا قدام اللوحة. محتاجين برامج بسيطة للأجهزة، للأجهزة، للواتساب، نتناقلها في الواتساب والفيسبوك والتويتر. برامج احترافية، برامج، لأن الشباب اليوم محترفين، يجذبهم الحقيقة لما يكون فيه مشهد قوي، لما تكون فيه صورة معبرة. فمحتاجين توعية احترافية. من أسباب الوقاية شيخ، لعلي أختم فيها، مسألة مهمة، مهمة جدا جدا جدا، وهي المسارعة إلى العلاج. لأنه العلاج في أوقات مبكرة من أهم أسباب الوقاية من تطور وتدهور الحالة فيما بعد. الحالات اللي ذكرها الشيخ وليد واللي ذكرتها هم يا شيخنا لحالات خلاص تلفت الخلايا، أصبح الإنسان فعلا في وضعية نفسية، وضعية سلوكية ما تقدر تسيطر عليه، يعني خلاص بيدخل بيقتل أمه، بيقتل أبوه، بيفعل الأفاعيل. فمحتاجين يا أخوان أنه وسائل العلاج من بدري. أنا أعرف أبوي مثلا أو أختي أو أخوي، أحاول أني أنا أتعاون مع إمام المسجد، مع المدرس، مع المدرسة، يا زوجة يا كريمة يا خيرة. أعرف زوجات كثيرات يا شيخنا ساكتة، تبغى تستر نفسها، تقول طيب أنا بعدين لما يكتشف الأمر وين أودي وجهي. يا أختي الكريمة الأساليب سهلة، يا ابني إذا عندك أب مدمن وتعرف أنه مدمن، ابحث عن طرق، روح استشر فيه. الآن الحمد لله فيه بعض المراكز الاستشارية، وأنا دائما أصرخ بصوت مرتفع محتاجين التليفون مباشر يعني للقضايا الاجتماعية والأسرية. يتصل علي ولد والله أبوي الآن دخل علينا وهو مدمن، وش أسوي؟ يعطيه استشارة سريعة. فهذه الحقيقة من السبل.
إذن في نفس العنصر هذا الشيخ وليد، يعني حول هذا الموضوع نفسه، بس أضف إليه أن الإشكالية أحيانا عندنا أن الإبن، أن الأخ المدمن هذا ما يريد أحد أن يعرف وضعه. أحيانا إذا اكتشفوا شيئا عنده، طبعا هم يعرفون بالعلامات، إما النوم الكثير وإما السهر الكثير وإما اختلافه، تبذله في ملابسه، عدم أكله، كثرة الحكة، احمرار العينين، كل العلامات ظاهرة عليه كما عرفوا، وربما المجتمع يعرف هذا. لكن أحيانا المجتمع يقع في إشكالية، أو الأقارب، إشكالية ما نريد أن نفضح أمام المجتمع، إشكالية أنه إذا وصل لها درجة قال أنا مسحور، أنا عندي عين، أنا مصاب بكذا، يوصلونه كل مرة عند شيخ وهو يبلع في الليل يقوم في النهار عليهم. الله فما هو الحل في مثل هذا؟
يعني هي مختصرا كيف نحمي أولادنا من المخدرات ومن سلك هذا الطريق الموجع حقيقة للقلب. المخدرات حقيقة يعني يقوم الإخوة في جمعية كفا بدور حتى أن ما نهضم حق الإخوة العاملين جزاهم الله خير في جمعية كفا، فيحججون في كل عام، في كل عام يحججون مجموعة من الشباب، وتواصل الآباء والأمهات أصحاب العقول الفطينة. أنا من هنا رسالة لكل أب ورسالة لكل أم، كيف نحمي أبناءنا من المخدرات؟ بعض الآباء يدخل عليه ولده مثلا يدخن يشرب الدخان، قال ريحتك دخان الله لا يوفقك الله، فيبدأ يدعي على الولد، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من الثلاثة دعوات المستجابة دعوة الوالد، أن يدعو الوالد لأولاده. أنا أعرف أب قال الاثنين من عياله طلع لهم ريال، قال يا عيال اشتروا لي بريال خبز، قالوا يا أبوي ارسل أخونا فلان، قال روح والله لا يردكم. راحوا الشباب البحر يسبحون، غرق الأول، نادوا الثاني قالوا أخوك غرق، نزل للبحر والله جابوهم الاثنين جنازة يحملون على أكتاف الرجال، الاثنين جابوهم أموات. طيب عندك سلاح عظيم، سلاح الدعاء، وأعطاك الله تبارك وتعالى العقل حتى تنظر إلى هذا الابن، لأنه الابن أول ما يبدأ بالدخان. والله أني من المواقف يقولون أن رجل دخن تقريبا 25 سنة، مسك السجارة قدامه بعد 25 سنة عرف أن ما وراها فائدة، بعد 25 سنة اتضح له الأمر أنه مدمن لهذه السجارة وأصبح عبدا مملوكا لها. حطها قدامه قال من أنت؟ فبدأت تحاوره بالشعر، قالت أنا السرطان والقار، أنا سم وأخطار، أنا الأمراض أجمعها ومنها أنت تختار، أنا علب ملونة وعند الموت أشكال، حرمت بنيك من زاد وهان لأجلي المال. قال لها لك صديقة؟ قالت نعم، أنا وصديقة الشيشة نعكر صافي العيشة ونجعل من له كيف كطير نتف ريشة. قال لها لك عدو؟ قالت نعم، عدوي صاحب الصبر به يقوى على قهري، نجا بالعزم والإيمان من همي ومن كدري. قال لها توصين بشيء؟ قالت نعم، تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ قال لا والله ما أرضى. فاستبدل السجارة بالسواك، مطهرة للفم مرضاة للرب. بعض الناس ترى يحتاج له أن يقف فقط وقفة محاسبة مع نفسه، وأن ينظر إلى ولده، إذا بدأ بالدخان، إذا بدأ بالمخدرات بالحبوب وما شابه ذلك. الشيخ إبراهيم تذكر يوم كنا ببرنامج شقتنا، الشيخ إبراهيم مدرس يقول بعض الآباء يأتي في المدرسة ويسأل عن الولد، يدخل المدرسة ويدخل إلى الإدارة فيقول عندي ابني اسمه فلان ابن فلان، فيبدأون يبحثون عن هذا الابن ويدورون في الأسماء عن هذا الابن، ويتضح لهم الأمر أن الطالب يدرس في مدرسة بجوار هذه المدرسة، ما يدري ولده فين يدرس، وما تبغى ولدك يطيح في المخدرات، قاعد في القهاوي وقاعد في الكازينوهات وقاعد في الجلسات وقاعد في الكشتات وقاعد بعيد عن الزوجة وعن الأولاد وعن البنات، وتبغى ولدك يطلع إمام للحرم؟ لا يا حبيبي. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أنت في البيت لعان يطلع الولد يلعن مثلك، أنت في البيت لعاب الولد يطلع لعاب مثلك. وأذكر مرة زرت واحد عنده طيور، هذا الطير يقول هذا الطير إذا حبك غرد لك وإذا ما حبك ما غرد لك. قلت كيف؟ قال تعال، أعطاه ماء وأعطاه عدس، فبدأ الطير يغرد بأصوات جميلة، فقال الآن لو تسوي له أي حركة خلاص ما عاد يغرد لك. فأحنا عندنا السعوديين مثلا إذا جيت رايح كثر الفضائح، وأنا خارج أخذت عود وبديت أدق هذا الطير، والله يا أخوان ما عاد غرد لي، سوى كذا ما عاد غرد. قلت كيف؟ قال الآن لو تقعد لين بكرة ما عاد يغرد لك. قلت في نفسي وكذلك الابن، إذا حب أبوه يغرد لأبوه في كل محفل ويرفع رأس أبوه في كل محفل. جانا أب جال جمعية كفا، قال خذوا ولدي هذا مدمن مخدرات، أخذوا الولد جمعية كفا حج معاهم، راح للحج. أول ما راح الحج في يوم 8، وهو في يوم 8 الشباب ما شاء الله مستعدين، بكرة يوم إيش؟ يوم عرفة، يوم يغفر الله سبحانه وتعالى للناس الذنوب كلها أولها وآخرها. الولد ممدد على فراش ما يقدر يتحرك، سبحان الله العرق ينزل منه من كل مكان، وتعبان تعب شديد. جاء الطبيب حق الحملة كشف عليه، قال إيش هذا؟ قال لا أنا أدخن. قال الدكتور مستحيل هذا يدخن، هذا يستخدم مخدرات.
والآن بدأ سبحان الله الجسم يطلب المخدرات، لكن ما فيه، الولد بطل والولد صابر وعاهد أبوه أنه يتخلص من المخدرات. قالوا لازم ندخله الآن العناية المركزة. قال والله ما أروح معكم العناية المركزة، العناية المركزة حطوني في صعيد عرفة وبإذن الله يشافيني ويعافيني الله. والله لفوه بطانيتين أو ثلاث وشالوه مع الشباب في القطار، مشى إلى يوم عرفة تعبان تعب ما يعلم فيه إلا الله، لكنه يبغى يتخلص، تعبان ويبغى يتخلص من هذه السموم اللي عنده. جلس في يوم عرفة، اليوم في يوم عرفة في ضحى عرفة نايم على جنبه، والله الذي لا إله إلا هو ما جاء المغرب إلا هو بخير
ما شاء الله،
والله الذي لا إله إلا هو أيام التشريق إنه جالس هذه الجلسة كذا جالس بخير ما فيه إلا العافية. ورجع والآن في حلقات التحفيظ مع الشباب ويدرس القرآن. وأعرف شاب، أختم بهذه النقطة يا شيخ إبراهيم، أعرف شاب ابتلاه الله بالمخدرات، لكن كان أبوه وأمه وراه دائما يتعهدونه، دائما يدعون له، دائما يأخذونه مكة، يأخذونه المدينة، يرسلون صحبة صالحة إليه من غير ما يدري، ولا تبلغهم إنه أحنا اللي أرسلناك. والله يا إخوان جلسنا معه ما هي إلا أيام، أخذناه مكة وكرمنا الله في جدة 40 دقيقة وانت في الحرم، أخذناه عمرة، الآن يحفظ القرآن كامل ومدرس في إحدى الحلقات حافظ لكتاب الله. ترى شبابنا فيهم خير، بس من يحرك هذا الخير اللي في قلوب شبابنا؟ أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا.
طبعا نحن قبل أن نعود إليكم بالعناصر هذه، أنا الآن أريد قبل أن نتحدث الشيخ خلوفة عن المجتمع ودور المجتمع، نريد أن نوجه رسالة الآن لأصحاب المخدرات أنفسهم. كثير من الأمور التي نطرحها ونتحدث عنها يا إخوة ننسى أن نخاطب هذه الفئة.
صحيح.
أصحاب المخدرات أنفسهم الذين وقعوا في هذا البلاء، الذين ابتلوا بهذه المشكلات، حديث الآن لكل إنسان ابتلي بهذه القضية، وقع في هذه القاذورة، أهلك نفسه بهذا البلاء، كيف تتخلص منها في الكلام؟ ما سمعنا من قصص يا أخوة، ما سمعنا من كلام، وما رأينا في المجتمع، وما تحدثنا عنه، وما وقفنا عليه، أمور لو جلسنا نتحدث في الحلقة ربما تنتهي وتأتي حلقات أخرى وما وصلنا إلى نهاية ما نريد. لكن أنا أقول المجتمع مليء يا أخوة. أنا أختم بقصة، وبعدها ذكرت لما قرأت القصة هذه ذكرت عليها قصيدة. لكن يعني أصحاب المخدرات ما الذي بقي لهم؟ بعضهم وصلت به المخدرات إلى أن باع كل أملاكه، ما يملك شيء، وصل به الحال إلى أن أصبح يعرض عرضه، وصل به الحال إلى أن عرض نفسه أن تفعل فيه الفاحشة، أبناءه بناته، باع أملاكه، ما عاد ترك شيء. فالقصة التي وقفت عليها حقيقة تدمي القلب، وأنا أعلم أنها ليست القصة الوحيدة التي سمعتموها، وقد سمعتموها حتى من غيري كرارا ومرارا. هذه القصة لفتاة مرضت فأخذها أبوها وذهب بها إلى المستشفى. تخيل أب يأخذ ابنته يوصلها المستشفى مريضة، ولما كشفت الطبيبة عليها بنت في عمر الزهور في 16 من عمرها، وكشفت عليها الطبيبة فوجدت أنها حامل، بنت في 16 من عمرها وحامل. فالطبيبة ما تعلم، بدأت يعني تقوم بما يجب عليها حول هذه الفتاة، فوضعت طفلا، الأب وضعها عند المستشفى ثم ذهب. لما وضعت هذا الطفل جاءت الطبيبة تبارك لها بالمولود الجديد، فأخذت البنت تبكي بكاء شديدا، بكاء مرا. فتقول للممرضة أتعجب، أول امرأة أبارك لها بمولودها وتبكي، وأصبحت من شدة البكاء في حالة شبه هستيرية. استغرب الحاضرون ليش وضع البنت هكذا، فاجتمع عليها مجموعة من المختصين فبدأوا يسألونها لماذا أنت هكذا، أين والد الطفل يأتي يستلم ابنه، ويسألونها ولا تستطيع أن تجيب، كيف تجيب، ماذا تقول لهم؟ فلما ألحوا عليها بالأسئلة أجابت بعد تلكؤ طويل وبعد وقت طويل، واستطاعت أن تجبر نفسها حتى تتحدث، وقالت إن والد هذا الطفل هو أبوها نفسه. تخيل هو أبوها نفسه. دمعي أمام جدار الليل ينسكب، وجمرة في حنايا القلب تلتهب، وليلة نجمها يشكو تطاولها، وبدرها ذابل العينين مكتئب، وصورة لضياع العمر قاتمة تسعى إلي ومن عيني تقترب، ماذا أقول لجيل كنت أرقبه وعش زوج به يغشاني الأدب، حتى فجئت بذئب كنت أحسبه أبا أعيش به عزا وأنتسب، لكنه بان وغدا غادرا هتكت به الكرامة والأعراض والأدب. آه عليك أبي ماذا فعلت بنا، جرعتني غصصا والعرض مستلب، وكيف أحمل طفلي نحو والدتي، ماذا أقول لها والقلب مضطرب، فهل أقول لها قد صرت ثانية عليك ومن هتك العفاف أبو، أم يا ترى أقتل المسكين في عجل وقد أبوء بنار بعدها العطب، أم أنني أكتوي بالنار صامتة، وهل ستعتقني أم سوف تقترب، ماذا أقول لطفلي حين يسألني أماه أين أبي أم ليس لي أبو. هنا يخيم صمت لست أعهده، وتنتهي كل آمالي وأنتحب، وأقطع الأنس والأحلام أدفنها، ونصر ربي آت سوف أرتقب. فأقول لكل من ابتلي بالمخدرات، كل من وقع في المخدرات، اعلم أنك قد وقعت في من لعنهم الله، اعلم يا كل من وقعت في المخدرات وتعاطيت المخدرات، إن لم تتب إلى الله عز وجل فاعلم أنك من الذين لا يحبهم الله، لأنك أسرفت. والله تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اعلم يا كل من وقعت في المخدرات والمسكرات أنك أصبحت أخا للشيطان الرجيم، لأنك بذرت، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. اعلم يا كل من وقعت في المخدرات أنك تسعى في قتل نفسك وفي الانتحار الذي حرمه الله، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أنا أريد الآن أيها الإخوة أن نعود إلى واجب المجتمع حول هذه القضية. تفضل الشيخ.
الله يرفع قدرك الشيخ. فيه أيضا فئة أتمنى أن ما ننساها الليلة، أولا ندعوها إلى الله عز وجل أنها تعود إلى الله سبحانه وتعالى وترعوي، ألا وهي فئة تجار المخدرات. هؤلاء الذين ما يتعاطه ما عنده مش هو فقط يسعى يريد فلوس ويبغى فلوس بس، يعني هؤلاء على المروجين حساب على حساب روحه ما يهتم في النهاية يموت هو. وش القاعدة عندهم يا شيخ هم التجار المخدرات؟ القاعدة عنده هو جاي بطوع إرادته يأخذ، أنا لا أجبرته، أنا ما وضعت سيف على رقبته وقلت أخذها، لا هو جاي وماخذها بطوع إرادته، فأنا في النهاية أبيع زي ما أبيع أي حاجة ثانية، هو اللي جاي وأخذها. فأنا أقول لهؤلاء يتقون الله عز وجل فعليهم وزرها ووزر من عمل بها وتعاطاها إلى يوم القيامة. بالنسبة شيخ واجب المجتمع، إحنا مجتمعنا مجتمع خير وطيب ومبارك، لكن أحيانا يا شيخ بعض العادات والتقاليد مع شديد الأسف إنها يعني حجرت عثر أمام التوبة، أمام العودة إلى الله عز وجل من كثير من الفتيات والشباب. عندنا مسألة العيب، مسألة العار، تبقى بنت مسكينة ولا ولد ولا أب ولا عمة ولا جدة ولا خالة، وهي تشوف المأساة لولدها وبنتها أو قريبها، تبقى سنوات طويلة جدا وهي ساكتة بسبب العيب والعار، ساكتة ما تقدر تقول شيء. فيا إخوان، إذا إحنا عرفنا أن فلان مدمن أو فلانة مدمنة، المسبة ذي اتقوا الله عز وجل يا أخواني، اتقوا الله عز وجل في هذول أخوانكم وأخواتكم في النهاية، هذول ناس محتاجينكم. ففي هذه نقطة مهمة جدا نوجهها للمجتمع، هذا أخي المسلم وهذه أختي المسلمة. عندنا الآن يا شيخ حتى مسألة الآن الميديا الجديدة وهي الفيسبوك والتويتر والواتساب، والله دائما لا تروحون عند الفلان، وصحيح التوجيه جيد انك ما تروح يا ولدي هذولا يعني اولاد مدمن هذولا، لكن ما اروح احطها مسبه في المجالس، أحطه مسبة في في الأندية، أحطه مسبة بين زملائي وأخواني، لابد أن إحنا واجبنا أن نحتويه. إذا كان لي جار واجبي كجار أني أنا أحتويه، واجب كزميل في العمل أني أنا أحتويه، خاصة إخواني وأحبابي اللي في العمل. أنت تعرف هذا صديقك وخويك، وتعرف أنه يتعاطى، تعرف أنه يشرب خمر، تعرف أنه أحيانا بياع، يا أخي إيش واجب النصح؟ أين واجب الأخوة في الله سبحانه وتعالى نحن نتناصح فيما بيننا؟ والله وتالله وبالله لو كل واحد قام بجزء من دوره الشرعي والوطني والإنساني تجاه إخوانه اللي حوله، والله تصلح أمور كثيرة. لكن فينا عباطة يا شيخ، وفينا عدم مبالاة، وخلى بكيف والله فلان محبب فلان محشش هذا ياشر ما لي علاقة. يا أخي كيف ما لك علاقة؟ أين الأخوة في الله عز وجل؟ أين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؟ ومثل ما ذكر الشيخ وليد وذكرت من هذه المآسي اللي احنا نشوفها، هذه في مجتمعنا. ترى المدمن واحد من مجتمعنا، ترى المروج واحد من مجتمعنا، ترى المتعاطي واحد من مجتمعنا. إذا ما كان لنا حنا دور، الدور لمن؟ الله يعين الأجهزة الحكومية، بيبذلون جهد كبير، لكن علينا جهد. فوالله علينا واجب كبير، إحنا جزء من الحلقة يا شيخ، وجزء من العلاج، وجزء من التوعية. لكل واحد قام بدور بسيط،
يعني ترى أنه يجب على المجتمع أن يتكاتف جميعا،
ما في شك،
وأن يكون يدا واحدة حولها.
طيب مسألة التطنيش دي يا شيخ،
لا لكن الشيخ وليد يعني السبب اللي تراه ناجع في علاج مثل هذه الحالات.
والله من أعظم الأسباب يا شيخ دور إمام المسجد في الحي.
يا سلام.
إمام المسجد واجب عليه إذا رق المنبر أن يلتفت في خطبة الجمعة إلى هؤلاء. اليوم يعني بعض البيوت تعاني من مدمن في البيت، الحي يعاني من مروج في الحي، أو ممن يبيع المخدرات في الحي. فعلى الإمام أن يتقي الله سبحانه وتعالى في إمامته، وهذه رسالة والله يوجهها للإمام. الله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو. لو تعرفون كم من الاتصالات تأتي على جوالي يا شيخ. يا شيخ اتصلت علي امرأة تقول لي يا شيخ زوجي مدمن له 19 سنة، منذ أن تزوجت زوجي 19 سنة مدمن للمخدرات، والله بيتنا مقابل المسجد، والله ما عمر إمام المسجد جاء دق علينا الباب، ليش فلان ما يصلي معنا؟ ليش فلان ما نراه في المسجد؟ لا، أنت تحمل رسالة، لابد أن تبلغ دين الله تبارك وتعالى.
والإمام ما يستطيع أن يقوم بشيء إلا بالجماعة.
نعم، وهذا هو هذا الشيء الأول. أيضا المدرس في المدرسة، المدرسين إخواني المدرسين، هذه رسالة أهتفها في أذن كل مدرس ومعلم ومعلمة. اتقوا الله في أبنائنا، أبنائنا يجلسون مع المدرسين أكثر مما يجلسون مع أبائهم وأمهاتهم.
صحيح.
8 ساعات والطالب عندك في المدرسة. أذكر مدرس بس سوى شيء واحد، هذا المدرس عجيب، صف أول ابتدائي أعطى الطلاب، عدد الطلاب 30 طالب، أعطى الطلاب ساعة منبه يوقظهم صلاة الفجر. هذا المدرس يقول للطلاب الذي يحافظ على صلاة الفجر هذا الترم نعطيه جائزة في آخر العام ويكرم أمام ولي أمره وأمام المدرسين وأمام الطلاب. تنافس الطلاب، الأسبوع الأول صلى 20، الأسبوع اللي بعده صلى 10، الأسبوع الأخير اللي فاز فيه 2 من الطلاب. الاثنين اللي من الطلاب كل واحد جاء ولي أمره، جاء الولي الأمر الأول دخل ما شاء الله في وجهه أثار الصلاح وكرموا الولد وأعطوه جائزة 1500 ريال. الطالب الثاني أول ما جاء الطالب الثاني جاء أبوه لم يروا شيء من آثار الصلع في وجه الأب، كان الأب مروج ومدمن للمخدرات. لما رأوا استغربوا قالوا هذا فلان معروف، نعرف أن هذا الرجل بعيد عن الله سبحانه وتعالى وصاحب مخدرات وآثار المخدرات ظاهرة عليه، وهذا الابن يخرج يحافظ على الصلاة ترم كامل. فقال الأب هذا ابني ما يصلي كذاب. قال لأبوه قرب يا بابا، قرب أبوه قال يا بابا أنا أصلي لكن أنت ما تصلي. قام الأب الثاني قال وأنا أشهد أن هذا الطالب كل يوم يصلي معنا جماعة في صلاة الفجر. فتأثر الأب وبكى الأب وأصبح من رواد أهل الفجر ومن صلاة الفجر. ترى هذه بعض الرسائل يوصلها بعض المعلمين. والله معلمة قبل فترة عندنا عيد اسمه عيد الحب، احتفلوا الأولاد والبنات بعيد الحب وبدأوا يتناقلون الورود الحمراء. مدرسة تصحح دفتر طالبة من الطالبات، تفتح الدفتر فتجد وردة حمراء. هذه الطالبة عمرها 9 سنوات، من كثر ما تتفرج للمسلسلات التركية وكثر ما تشاهد يعني الأشياء التي فيها من 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 معصية الله سبحانه وتعالى تولد عندها أنها تعيش الحب الآن، تعيش الغرام الآن، تعيش الهيام في هذا العمر. فضاع الأبناء وضاع البنات. أنا أقول رسالة لكل معلم، رسالة لكل معلمة، رسالة لكل جار يا أخي اتق الله في جارك. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي بالجار، قال لم يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أختم،
لكن قبل ما تختم أنت تكلمت عن عيد الحب وكذا، يعني أريد أنك بس تبين وجهة نظرك حول الموضوع هذا. أنا أخشى أن يفهم من السامع أنك أنت تؤيد
لا يعني هذه يا شيخ إبراهيم
لأن لفظتك كانت عامة، كنا نحتفل كنا أوضح على المشاهدين
أن هذا العيد عيد من البدع ولا نقبله ولا نرضاه، وبل جعل الله سبحانه وتعالى،
ولكن قصدت أنها يعني انتشر بين أوساط في المجتمع
أوساط الناس وأحيوا هذه البدعة
حتى أصبح المنكر له قليل.
نعم شيخ. أما بالنسبة للنقطة المهمة اللي أختم فيها، طيرت النقطة يا شيخ إبراهيم، لكن أتى الله بها، وهي أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله على جلالة قدره وعلو منزلته ابتلي بجار كان يشرب الخمر.
صحيح.
جار أبو حنيفة رحمه الله كان يشرب الخمر وكان يصعد على سقف الدار ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فكان أبو حنيفة رحمه الله لما علم أن جاره افتقد صوته، الإمام أبو حنيفة رحمه الله بدأ يسأل عنه وبدأ يبحث عنه، فقالوا هو محبوس وسبب حبسه دين. فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وسد دينه وخرج ويده بيده ويقول له أترى أننا أضعناك؟ فلما علم أن أبو حنيفة رحمه الله تفقده وسأل عنه أصبح ممن يحضر مجالس العلم عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. هذا اللي نحتاجه يا شيخ.
بإذن الشيخ
كلمة أخيرة في نصف دقيقة تفضل.
دور الأقارب الشيخنا، الأقارب، الأسرة الوحدة، العمات، الخالات، الأقارب هم حلقة دائما يعرفون بعض. فأنا أوصيكم يا إخواني يا معشر الأقارب، حنوا على بعض شوي، التفوا حول بعض وابدأوا عالجوا هذه القضية. يعني أنا أعرف أن ولد عمي بنت عمي ولد خالي بنت خالتي، ما يمنع من أن نتواصل مع بعض، خاصة في مسألة المخدرات، مسألة إذا ما عودجت في بداياتها ستصل إلى اللي سمعنا قبل شوي، ستصل فعلا في النهاية إلى مأساة. ونسأل الله أن يحفظنا وأسرنا وبلداننا وإخواننا وأخواتنا، أنه على كل شيء قدير.
كلمة تختم بها الشيخ؟
والله أختم أقول أن الحمد لله في بلادنا بلاد التوحيد ولله الحمد، الأمة فيها خير وهم على الفطرة، فيحتاجون من يحرك هذا الخير في قلوبهم. والله حتى مدمني الخمر، والله حتى مدمني المخدرات فيهم خير. عندنا قسم في مستشفى الأمل في جدة اسمه قسم الأنبياء. ليش سموه قسم الأنبياء؟ لأن الشباب اللي فقدوا عقولهم كلهم يدعون النبوة، يعني حتى لما يروح بعيد ما يبعد عن الدين، قريب من الدين. فنقول أن شبابنا من يصل إليهم، من يذكرهم بالله. أنا أعلم من قناة بداية أني نذرت نفسي لكل من يعاني من ابن مدمن أو زوج مدمن أو فتاة مدمنة تريد أن تتخلص من المخدرات ويريد أن يبعد عن التدخين ويريد أن يبعد عن الحشيش أو أي شيء. فأنا في جدة وجمعية كفا موجودة عندنا، بل في المملكة كلها، بل في العالم الإسلامي، من يريد أن يتواصل معي فالباب مفتوح، ونوال الله قبلنا يغدو ويروح على الناس. ويد الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب على مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب على مسيء الليل. وأختم بالموقف الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب الخمر، الرجل الذي كان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم ويجلد ويقام عليه الحد، فقام رجل فسبه وقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه، والله ما علمت عنه إلا أنه رجل يحب الله ورسوله. ففي داخلهم نفتش عن الخير ونحرك هذا.
أخوتي الكرام، قبل أن نصل إلى ختام هذا اللقاء، ختم المشايخ بهذه الكلمة الجميلة، ونحن كما ذكرنا أن في بلادنا خيرا عظيما ولله الحمد والمنة وأن الخير ظاهر، ولكن هذه الأمور السيئة يجب أن يقضى عليها وأن تزال من المجتمع، وأن نسعى جميعا لإزالتها. الذين وقعوا فيها من أقاربنا وإخواننا ومن المسلمين نحن عليهم، وما نقول مثل هذا الكلام إلا شفقة ورحمة بهم، ونعلم أن فيهم خيرا كثيرا. وأما من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله تبارك وتعالى، فذاك رجل كان ممن يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضر في اجتماعاته، ولكن ابتلي بهذه القاذورة. فهناك من يبتلى بهذا الأمر، لكن لا يصل إلى درجة أن يترك دينه وأن يصل إلى الدرجة التي وقع فيها كثير ممن ذكرنا قصصهم هذه الليلة. أشكركم على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأشكر ضيفي الكريمين الشيخ خلوفة الأحمري والشيخ وليد الدهوان، وإلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.